أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحدثنا عن حكم الإجهاض قبل ولوج الروح في الجنين، وانتهينا إلى أن الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على حرمة الإجهاض ما هي؟ مجموعة من النصوص التي كانت بأيدينا، وناقشنا موضوع الشك في حصول الحمل وعدم الاطلاع لأنه أكو حمل أم لا، فهل هذا يجيز أو يبيح أن يقوم الشخص أو تقوم المرأة بالإجهاض أم لا؟ هذه ناقشناها بالتفصيل، وانتهينا إلى أن الاختبار سهل هذه الأيام، حتى هناك اختبار بسيط بالصيدلية صباح الباكر على سبيل المثال، أنه يختبر وجود الجنين أو عدمه، انعقاد النطفة وعدم انعقادها، وهذا تقريبا يسهل الأمر. على كل حديثنا اللي ينبغي أن يتركز بشكل أهم هو على الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين. رح نبحث بعدين متى تلج الروح في الجنين، هذا إن شاء الله الأقوال في ذلك مبينها، ولكن فيما يتعلق بالأدلة الأولية التي تثبت هذا المعنى، نقول هناك نصوص مستفيضة تدل على وجوب تأخير رجم الزانية الحامل إلى أن تضع ما في بطنها. إحنا عندنا مسألة أولية لا تنسون، أن تعطيل الحدود يعتبر من المحرمات، بل يعتبر من الأمور التي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حذروا من أن تعطيل الحدود سيؤدي إلى مجموعة من الآثار السلبية، أو أن الناس في آخر الزمان أو في أخريات الزمان سيعطلون الحدود كعلامة من علامات مثلا القيامة أو مشاهد القيامة وما شكل ذلك، علامات الساعة. إذن إذا علمنا بأن مسألتين هنا عندنا، إجت امرأة حامل والعياذ بالله وارتكبت الفاحشة، وعرض الموضوع على الإمام أو من بيده إجراء الحدود، زين، هل يا ترى يجوز إجراء الحد عليها وهو الرجم باعتبارها محصن؟ المفروض أن حملها كان من الحلال ومن زوج، فبطبيعة الحال يكون التفت حكمها حكم المحصن أو المحصنة. والشكل لا ننسى أنه عندنا تاريخ في هذا الموضوع، أنه في زمن الخليفة الثاني منقول هذا الشيخ المفيد رضوان الله عليه في الإرشاد ذكره والآخرون أيضا، بأنه أتي عمر بامرأة حامل التفت وارتكبت الفاحشة، فأراد أن يرجمها كتطبيق لشنو؟ لتعطيل الحد، لإجراء الحد عليها. فالإمام المهم صلوات الله وسلامه عليه قال له على أساس دسيه الشكل هذا؟ إن كان لك سبيل عليها فما هو سبيلك على ما في بطنها على جنينها؟ زين، والإمام صلوات الله عليه وسلم قرأ الآية ولا تزر وازرة أو أن لا تزر وازرة وزر أخرى، على فرض أن الأم ارتكبت فشيء محرم يستوجب إجراء الحد عليها، الجنين الذي دبت الحياة فيه مشكل، فعلى أساس أنه أنت تريد تجري الحد وتقتله وتقضي عليه مشكل؟ فعليه قال ماذا أفعل؟ وطبعا الجملة المعروفة لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن أبو حسن ونظائر ذلك. مهم، فال روايات المستفيضة التي وجدناها في باب الحدود وباب إجراء حد الزنا، نجد أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يؤكدون على تأخير رجم الزانية الحامل إلى أن تضع ما في بطنها. زين، وعدنا حتى النصوص التي تقول بأنه إذا توفرت شروط إجراء الحد حتى التأخير لساعة مسموح به، كما هو في بعض النصوص اللي مذكورة بالهامش، يعني الإرجاع مالته بالهامش، يعني ساعة واحدة ما تقدر تأخر الموضوع هذا. زين، فكيف تجمع بين هذا الأمرين؟ السبب هو يستكشف منه أن العلة في تأجيل رجم الزانية حتى تلد هو حق الجنين شنو في الحياة، وحرمة قتله عندما يجري أو يجرى الحد على الأم. الرواية، نعم،
الرواية الأولى تقول حتى ترضى،
أيضا نعم أيضا راح نذكر هذه. نعم، فالرواية يذكرها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي كلاهما بسند موثق عن عمار بن موسى الصاباطي، يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى، قالت: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها. زين، بعدين شنو؟ ثم ترجم. ذكرنا قصة الشيخ المفيد اللي يذكرها، وأنه في النهاية بعد أن قال: لا عشت لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع يا أبا الحسن؟ قال: احبط عليها حتى تلد، فإذا ولدت بعدين ووجدت من يكفل ولدها أو وجدت لولدها من يكفله، ذاك الوقت فأقم شنو الحد عليه. وأكو نظائر إلى ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بأنه بلي إجت امرأة وأقرت. نعرف من طرق الإثبات في الدرجة الأولى الإقرار، لأن الإقرار شنو؟ سيد الأدلة. فإذا كان حد الزنا يحتاج في إثباته إلى 4 شهود عدول، فيجب أن تقر 4 مرات بمعادلة، كان الإقرار من عدها ما الشكل، فإما أن تقر بذلك 4 مرات أو التفت يشهد بذلك 4 شهود. إسا هذا بحث فقهي أكو بين المذاهب المختلفة، أنه هل يمكن أو يجوز أو يعتبر الإقرار الأربع مرات في جلسة واحدة أو مع التراخي. القصة اللي منقولة والرواية التي ينقلها الكليني رضوان الله عليه بسند صحيح، التفت عن قصة المرأة التي اعترفت بالزنا وهي حامل في مقبل إمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فهي المرة الأولى. زين، وتعبير هذا: أن طهرني يا أبا الحسن. ليش؟ لأن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة. إذن إذا يبقى هذا الموضوع إلى بعدين، المعاناة هناك أشد بكثير من هذا. زين، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قال لها: اذهبي حتى تضعي حملك. إجت المرة الثانية قالت: طهرني يا أبا الحسن أو يا أمير المؤمنين. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه أمرها بأن تذهب وترضع الولد حتى وعليكم السلام ترضع الولد حتى يستغني عن الرضاعة. زين، إجت المرة الثالثة وقالت: يا أبا مثلا أنا. فالإمام صلوات الله وسلامه قال لها بأنه: جيبي واحد يكفل رعاية الطفل هذا. زين، فالمهم إجا واحد، المرحلة النهائية المرحلة الرابعة، إجا الشخص اللي تبنى قال: أنا راح أكفل الطفل حتى شنو الإمام يجري الحد. قال بأنه: إنما تصورت أنه أنا جاي أسوي شيء زين. فالإمام صلوات الله وسلامه شوفوا، لأن في نهج البلاغة هذا المعنى يصرح في الإمام، لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وهذا طبعا في البحث مفصل في التحقيق الجنائي، والسبب الذي أدى إلى منع القتل أو منع عقوبة القصاص على سبيل المثال للقتل، في فرنسا حينما كنا ندرس القانون بأنه اكتشفوا في فرنسا بعض الحالات المتعلقة بالقتل التي بموجبها أجري القصاص على القاتل والشكل اكتشفوا أنه قسم منها كانت أصلا ما مستندة إلى أساس صحيح. زين هذا بعد ما قتل وقضي عليه كيف ترجع الوضع إلى شنو وضعه السابق؟ لكنه إذا أنت أخطأت في أن تعفو عمن يستحق العقوبة أكو مجال بعدين في المرحلة اللاحقة. وعندنا نماذج الآن أيضا حتى في بريطانيا بعض النماذج ذكروا لشخص على سبيل المثال سجن بس ما قتل سجن لثلاثين خمسة وثلاثين سنة بتهمة القتل وبعد 35 سنة ثبتت براءته. زين هذا الآن إذا طلع من السجن هل حرمان من الحرية وهالمعاناة اللي في السجن وسمعة اللي راحت 35 سنة من يردها من يعوضها؟ لذلك الإمام صلوات الله عليه وسلم يقول لأن يخطئ الإمام في العفو خير شنو من أن يخطئ في العقوبة. مهم فالذي تكفل برعاية الطفل ما الشكل كان يتصور أنه جاء يحسن إلى المرأة بعدين اكتشف لا أن الإمام قال شهاد بعد صارت المرة الرابعة بعد إذن لا أستطيع أن شنو أوقف الرجل. إذن هذه الأمور كلها تفيد التفت أمرا واحدا وهي أن تعطيل إجراء حد الرجم على المرأة الحبلى ليس إلا لشنو للحفاظ على حياة الجنين التي في بطنها بعد أن دبت الحياة في زين. هذا حكينا بالتفصيل.
فإذا تنازل الكفيل مولانا عن كفالته للطفل
بعد ما في بعد لا إذا كان في المرة إذا كان في المرة الثانية للإقرار إذا كان المرة الثالثة للإقرار كان أكو مجال. لكن الإمام صلوات الله عليه وسلم في ذكر الرواية المفصلة اللي إحنا ذاكريها والشكل أنه كان القضية في المرة الرابعة بعد ذلك زين وإذا بعد بدل الشهود الأربعة راح تكون إقرارات الأربعة وعليه خلاص بعد لا يوجد مجال لتقريبا انسحاب من ذلك.
يعني لا لم تجد من يكفل وليدها ولدها يعني تؤجل إقامة الحد إلى
لا هو احنا الان احنا لسنا بصدد ذلك الان حقيقه اي وانما بني احنا بصدد مساله شنو الرجم واجراء الحد الى ان تلد يعني قدر المتيقن الذي يمكن ان يفتى به قدر المتيقن الذي يمكن ان يفتى به حكما هو الى ان تلد. اما موضوعا بما ان الاقرار سيد الادله والإقرار بالزنا لا بد أن يكون من قبل مرتكب الزنا رجلا أو امرأة بس في هالمورد الإمرأة الحبلى زين. فإذا ما دام لم يصل يعني إذا أردنا أن لا نحقق موضوع الشهادات الأربع أو الإقرارات الأربعة والشكل اختلاف الموضوع فقط بينما الحكم ثابت بلا إشكال.
سيدنا لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ
في لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة موجودة في نهج البلاغة. نعم على كل زين. النقطة الثانية نقول بما أن الجنين يعني إذن دليلنا الأول على حرمة الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين هذه النصوص اللي التفت واضحة ودلالتها واضحة على ماذا؟ على تأجيل إجراء الحد لأنه رعاية لحق الجنين الذي في بطنها زين؟ رغم أن تعطيل الحد ولو تأخيرا ولو لساعة غير مسموح به في كثير من النصوص. بحسب الظاهر محصنة لأن الرواية لا لأن الرواية محصنة
إذا كانت من
سأضر حنجينة أدري كلامنا لحد الآن كان فيما إذا كانت حبلى من إحصان مشكلة كانت محصنة زين اللي رجم إسا بعد يجي موضوع ذاك آخر. نعم يجي إنه الفرق بين المحصنة وغير المحصنة عقوبتهم واحدة أم لا سنحكي به بعده لنستعجل. نعم الدليل الثاني هناك التفت آيات كثيرة تحرم وتمنع من القتل، زين، من قبيل قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. آية ثانية: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. يعني خاف يصير في ذهنك أنه يا بترى الرواية الأولى خشية إملاق كان، فإذا كان لا أكفد عامل آخر مو خشية إملاق، لا، هذه الآية الثانية واضحة بعد أنه قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. والحال اللي إذا جاءك المؤمنات مش يبايعنك مش يقول فلان شي فلان شي، شنو؟ ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. يعني المعاصي الكبيرة المهمة لما النساء إجوا يبايعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاشترط عليهم هاي الأمور، ومن جملتها لا يقتلن أولادهن. زين، إحنا لا شك ولا ريب الإجهاض قتل للولد بلا شك، نعم قتل للجنين بلا شك شرعا وعقلا، لكن قد يناقش بأنه الولد إنما يطلق على من يولد حيا، أما الجنين الذي من شأنه أن يولد حيا لولا الإجهاض هل يصدق عليه قتل الولد أم لا؟ ربما واحد يناقش في هذه المسألة، أو يذكر كما مذكور في بعض التعابير أنه الجنين نقول بعد ولوج الروح فيه يعتبر ولدا ينتسب إلى الحامل بصلة البنوة، لا شك ولا ريب. زين، إذن هذه الآيات تنطبق عليه. حتى إذا كان عندنا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أو فتحرير رقبة مؤمنة اثنينات مشكل اللي هدنا في سورة النساء الآية 92، نشوف بأنه المؤمن ما دام القواعد الفقهية هكذا تقول، ما دام أحد الأبوين مؤمن فيصدق على شنو الولد أنه مؤمن، أو كلاهما بلا إشكال إذا الأب والأم مؤمنين لكنه في عصت مثلا وارتكبت القضية الفلانية. فإذا نقول بأن المناقشة بعدم صدق قتل الولد على إسقاط الجنين مناقشة في غير محلها، لهذا اتفق فقهاء الإمامية على حرمة الإجهاض بعد وجود الروح الجنين، وبعدين ثبوت الدية شنو الكاملة بذلك.
مقدار الدية إيش كذا المولى؟
أسأل نحكي بها أيضا، نحكي بالتفصيل الدية الكاملة نحكي بها، هي مخيرة بين خمس خيارات، لكنه إذا كان في بعض النصوص اللي راح نشوفها الغرة وهي خصوص العبد ما الشكل، والغرة باللغة العربية البياض من كل شيء، ولكن المتعارف البياض الذي يكون في جبهة الفرس ما الشكل أنه الغرة. زين، لماذا سمي العبد أو الأمة كواحد من الخيارات أو الخيارات الخمسة في الدية سمي غرة؟ يقولون لأنه أنفس الأموال، بس هذا فالمعنى الآخر، لكنه على الأقل نفهم لغتهم والشكل. أنا ارتئيت بأنه في المناسبة هذه نقارن بين آراء المذاهب الأربعة أيضا، لأن عندهم بعض الطلعات اللي إلها إلى حد ما صلة ببحثنا، وبعضها طبعا تختلف. نقول الفقهاء فقهاء المذاهب الأربعة نص الحنفية على أن العاقلة تضمن الغرة، وقلنا الغرة شنو هي؟ إذا أسقطت الأم عمدا جنينها طبعا ميتا بشنو؟ بدواء أو فعل. زين، الدواء شفنا الأمثلة أنه تأخذ دواء اللي يسبب الإسقاط. الثاني فعل مثل إيش؟ كأن ضربت هي بطنها، خب مسموع كثير. التفت في الحالات القديمة أنه تقفز المرأة الحامل التي تريد التخلص من التفت جنينها تريد تجهض، تقفز قفزات قوية أو تضرب لكمات قوية حتى يؤدي ذلك الإسقاط. لذلك جاء في تعابير هؤلاء بأنه كأن ضربت هي بطنها بلا إذن زوجها. فإن أذن أو لم يتعمد طبعا لا غرة لعدم التعدي المصادر المذكورة في الهامش.
لم يتعمد.
بلي.
لم يتعمد.
تتعمد. نقلنا لا.
يتعمد.
لا لا لا. أسقطت ال أسقطت ال نعم.
فإن أذن أو لم يتعمد.
بلي المفروض تتعمد يعني تعمل. المفروض العبارة تتعمد
سيدنا هو أذن الزوج باعتبار أنه الزوج إلى دخل هنا
راح نيجي
بلا إذن زوجي
إيه نعم راح نيجي راح نيجي راح نيجي نشوف المسؤولية
على من تقع
المسؤولية على من تقع
على الأم على عبارتكم يعني
نعم. لا أنا ناقل العبارة أسقطت نعم هذه ناقل العبارة أسقطت الأم عمدا جنينها ميتا بدواء أو فعل مثال
كأن ضربت هي
كأن ضربت هي بطنها بلا إذن زوجها فإن أذن
يعني الزوج
طبعا بلي. طبعا فإذا أذن الزوج واضح
أو يتعمد يمكن حتى على الزوج
أو يتعمد حتى مبني المجهول
نعم
لا غرة لعدم التعدي وأضاف إليها الشافعية والحنابلة وجوب الكفارة لأنه عندنا ثلاث أشياء عندنا التبت الكفارة وعندنا الدية وعندنا القصاص مو هذا كلهن أمور مترابطة مرتبط بعضها ببعض راح نشوفها زين كفارة التبت قتل الإنسان الكامل شنو ها والدية على أسره أو أنه الغرة اللي كما شفنا هي خيار واحد من الخيارات الخمسة اللي هو شنو اعتاق عبد ما شكل شراء عبد واعتاقه واحد من شنو الخيارات اللي موجودة في الدين.
هو مو ألف دينار سيدنا؟
خمسة مولاي. أكو لو ألف دينار لو بالدراهم لو مجموعة مدري كذا بالجمال لو ثياب 200 حلة.
العبد يصير 100 دينار.
إحنا العبد أنا ما نحكي. مو إحنا عندنا مو دية العبد وإنما العبد وإطلاقه ما الشكل؟
نعم.
حتى يكون واحد من الخيارات اللي يسمى بالغرة نعم زين منو يستحق نعم
اللي تفضل تبي وتعمد لعله أفضل شيء
بالنسبة للدواء نعم بحسب الظاهر أما من يستحق الغرة فقد اتفق أئمة المذاهب الأربعة وهو الراجح عند المالكية على أن الغرة تورث عن الجنين بحسب الفرائض الشرعية المعلومة لذوي الفرض والتعصيب طبعا نظام الميراث عندنا في الفقه الإمامي يختلف عن نظام التوريث في المذاهب الأخرى المذاهب الأربعة فيما يتعلق بأصحاب الفروض نفس الشيء يعني أنه البنت الواحدة تأخذ نصف البنتان فما زاد ثلثين أو من باب المثال الأب السدس الأم في بعض الحالات سدس في بعض الحالات ثلث ما شكل إلى آخره هذه الزوج مع وجود الأطفال من دونهم ربع ونصف التفتوا أو بالعكس الأم أو الزوجة ثمن أو ربع فهذه فروض مذكورة لا نقاش فيها ليش لأن يسمون أصحاب الفروض متبعين ما عدا ذلك الإمامية يذهبون إلى الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة فما دام يوجد وارث واحد من الطبقة الأولى ما ينتقل إيه؟ ما ينتقل إلى الطبقة الثانية ما يرث أحد بينما المذاهب الأربعة تعمل بنظام العصبات العصبات عبارة الذكور من الأقرباء وأكو العصبة بنفسها 12 واحد بالتسلسل والعصبة بغيرها هم نماذج أخرى والعصبة مع غيرها زين فأصل نظام التعصيب في حد ذاته يختص به أصحاب المذاهب الأربعة وهي على ثلاث أنواع مشكل العصبة بنفسها العصبة بغيرها والعصبة مع غيرها إذن كل واحد الحالة اللي تختلف ومن لطائف الأمور أنه بعض الحالات صارت أن أختين لبنانيتين أو أختين عراقيتين مشكل كانتا ممن يتبع المذاهب الأربعة وبعدين حسب نظام الميراث كان المفروض أنه الباقي يعطى إلى العصبة بينما في المذهب الإمامي أنه لا ما دام ما دام ما دام هن موجودات الباقي يرد عليهن فالكل يصير فاجوا عرضوا انه احنا نريد نتشيع في مناسبتين مختلفتين. قلت لهم شوفوا ترى هذا البيت وهذه قوانينه وهذه بالضبط، لكنه اذا كان انما ذهابكم ورغبتكم في الانتقال مذهب لهذه المنفعه ترى هذه مو مقبوله، لكن لا انتم اذا شفتوا هذا الكلام في حد ذاته وهذا المبنى وهذا الطريق هو الطريق الصحيح، طبعا من نتائجه ان ينطبق عليكم حكمه، بل ليس وسيله انتفاعيه فقط. على كل فاحنا شو يقول؟ يقول الغره تورث عن الجنين شنو بحسب الفرائض الشرعيه المعلومه عندهم لذوي الفروض شنو والتعصيب.
دي هي ارث للجنين
يعني في
هذا، يعني من الذي يرث، من الذي يرث الجنين، من الجنين التفتوا بحسب العصبات اذا كان عندهم. فاذا كان الجاني الضارب قريبا ولو أبا لا يرث من الغرة شيئا. ليش؟ لأنه قاتل بغير حق وهو لا يرث. الكفارة شلون؟ وفيما يتعلق بالكفارة المالكية ذهبوا إلى أنها مستحبة أصلا، الكفارة ليست واجبة، وإنما بينما عندنا في القرآن الكريم أنه فتحرير رقبة مؤمنة، بينما فتحرير رقبة في الموارد الأخرى هاي الكفارة في بعض الموارد عندنا تحرير رقبة من دون قيد، وعدنا في موضوع قتل المؤمن والشكل لا، فتحرير رقبة مؤمنة. زين يعني يكون القالف العبد مؤمن يشتريه ويطلقه ويطلق سراحه لوجه الله تبارك وتعالى بنية التكفير عن ذنبه الذي قام به.
المؤمن بالوحدانية لو بالمرتب
لا بحسب الظاهر المقصود، المقصود دائما المقصود بالعبارة الخاصة. نعم. وفيما يتعلق بالكفارة فقد ذهب المالكية إلى استحبابها في قتل الجنين من دون فتوى بالنجوم. أما الشافعية والحنابلة فعندهم تجب الكفارة في الإجهاض سواء ألقت الأم الجنين حيا أم ميتا، لأن هنا أيضا كلام في أنه هل يا ترى دية الميت الجنين الميت مثل دية الجنين الحي أم لا؟ فعدهم أنه مكفر في هذه. ليش؟ لأنه نفس مضمونة، ولقوله تعالى الآية اللي قريناها ومن قتل مؤمنا شنو؟ خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقلنا بأن الجنين محكوم بإيمانه تبعا لأبويه أو لأحدهما. زين هذا فالجولة سريعة في المذاهب الأخرى وكلامه فيه. الإمامية ماذا يقولون؟ القصاص نجده لأول مرة في تعابير شنو الإمامية، ويناقشون أنه هل يا ترى إذا واحد قتل واحد، لأن الخيارات ثلاثة، إما القصاص أو الدية أو العفو، يعني من ولي الدم إذا قتل الشخص من دون وجه حق فهناك ثلاث خيارات، إما القصاص فيصر على القصاص خلاص. إسا أكو كلام في أنه إذا رضي بعض أولياء الدم بالقصاص وبعضهم لا، أو أراد قسم منهم أن يعفوا أو يقبلون بالدية وواحد منهم أصر فماذا يفعل؟ هاي فروع فقهية موجودة من خيرة الموارد التي فيها لكتاب مستند الشيعة للنراقي اللي الفروع والتطبيقات المختلفة والفروض المختلفة يناقشها بشكل كامل، علما في جواهر الحدائق والمصادر أخرى أيضا هذا مناقش. على كل فهنا التفتوا مخير بين القصاص وبين الدية أو شنو العفو، إذن لا هذا ولا هذا. زين هل يا ترى حق القصاص أو حق المطالبة بالقصاص وارد هنا أم لا؟ زين إذا قامت الأم بإجهاض جنينها عمدا كان لولي الجنين وهو الأب في مفروض المسألة زين أن يطالب بالقصاص من الأم أولا، ثم من الطبيب أو الطبيبة اللي أجروا شنو عملية الإجهاض. وهنا أيضا البحث الفقهي الموجود في أنه السبب والمباشر. زين عندنا في بعض الموارد المباشر هو مسؤول فقط، عندنا في كثير من الموارد المباشر والسبب يشتركان في ذلك. زين عندنا مثلا في مورد اللي واحد مثلا قلع عين شخص أنه الإمام صلوات الله عليه وسلم واحد منهم أمسكه والآخر مثلا كذا، مهم كل بمقدار شنو مسؤوليته في الاشتراك في الجريمة. زين. وأكو بالنسبة إلى المجنون وإلى الصبي إذا ارتكبوا جناية يقولون السبب أقوى من المباشر. يعني شنو؟ يعني إذا واحد حرك ودعا الصبي لأن يدخل سكينا مثلا في قلب شخص آخر، زين، فهل يا ترى باعتبار رفع القلم التفت عن ثلاثة عن الصبية، إذا هل يا ترى قلم التكليف يرتفع أم لا؟ ثم الكفارة أو القصاص أو الجنان اللي هو أثر وضعي، زين، أيضا كذلك أم لا؟ يقولون بلي السبب أقوى من المباشر. في المجنون قطعي، في الصبي أكو تردد أنه هل يا ترى ينطبق، ليش؟ لأن الآمر هو الذي فلهذا ما كان يصدق في زمان الطواغيت من أن الشخص كان يعتذر يقول المأمور معذور، التفت ممثل الذي يطبق ويمثل الحكومة في إجراء الجنايات والتعذيب، ها يريد يبرئ ساحته يقول والله أنا عفوا، يجي كان يجي على العالم مثلا يضع الكلبش على إيده يقول والله أرجو المعذرة ترى أنا المؤمن المأمور معذور، لا المأمور معذور معنا إحنا التفت. السبب والمباشر اثنيناتهم مشاركين في الجريمة.
على سيدنا إذا قاتل الأب يصير ولي الدم حاكم الشرعي.
خبص هذا بعد أكو تفصيل في ذلك، نعم، بس إحنا خنركز على بحثنا بالخصوص وهو خصوص الجناية على الجن. بناء على هذا صاحب الجواهر شي يسوي؟ يتمسك بإطلاقات الأدلة التي مقتضاها ثبوت حق القصاص عندما تكون الحياة قد دبت في الجنين وتسبب الجاني في إزهاقها. طبعا من هذه الإطلاقات قوله تعالى كتب عليكم القصاص إلى آخره، الحر بالحر والعبد كذا، زين. لكن سيدنا الأستاذ قدس سره إجا قال هذه الإطلاقات مقيدة بصحيح أبي بصير. صحيح أبي بصير صحيح أنها في مورد المجنون والشكل، لكنه السيد الأستاذ رضي الله عليه يقول لا، هذا من المورد لا يخصص، والمناقشة راح نجيها إن شاء الله بعدين. فالسيد الأستاذ أجاب عن هذه المطلقات بأنها مقيدة بصحيحة أبي بصير. قال سألت أبا جعفر عليه السلام الباقر عليه السلام عن رجل قتل مجنونا فقال إن كان المجنون أراده فدفع عن نفسه. زين، هنا أنا يجي التفت المجنون هو اللي شفت علي حق الدفاع عن النفس لأنه ما ظل أظل صافي، التفت إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية. قود القصاص، دية هم قود معروف. بعدين أكو تتمة إلا محلشات الجملة الأخيرية، الإمام صلوات الله عليه وسلم يقول وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه. المجنون يقاد منه؟ لا. فإذن الإمام صلوات الله عليه قال فإنه شنو؟ لا قود لمن لا يقاد منه. طبعا يجي إشكال على هذا بأنه الرواية هذه خاصة بالمجنون، فأنتوا ليش؟ لا، السيد الأستاذ يقول إحنا علينا بالضابطة التي يذكرها الإمام صلوات الله عليه أو يذكرها أبو بصير عن الإمام صلوات الله عليه، قال يعني كقاعدة عامة كل من لا قود لا يقاد منه إذن لا قود له. وبما أن الجنين لا شك ولا ريب لا يقاد منه، ماكو معنى أنه أنت تلزم الجنين شنو تعاقبه، فإذن لأنه ما تقدر أن تعاقب الجنين إذن بنفس البلاف، وهذا الناقش إن شاء الله في الجلسة القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.